أذكارا في كل آوان.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واتبع هديه إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى إخوانه المرسلين وعلى صحابته الغر الميامين وعلى من تبعهم بخير وإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الإخوة المشاهدون الكرام، أسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يكفر عنا سيئاتنا وأن يتوفنا مع الأبرار. اللهم آمين يا رب العالمين. وأسأله سبحانه أن يقيل أمتنا من عثرتها وأن يشفيها ويبرئها من جميع عللها وأمراضها، وأن يجعل الأمة في طليعة الأمم بفضله سبحانه، إنه ولي ذلك ومولاه. إخوة الإيمان والإسلام، في لقائنا الثاني من هذا البرنامج الماتع بإذن الله تبارك وتعالى، برنامج علل وأدوية، كنا قد تكلمنا في الحلقة السابقة بفضل الله تبارك وتعالى عن علة من علل مجتمعنا، وهي نقض العهد والميثاق من كثير من الناس مع الله تبارك وتعالى. وقلنا أن الدواء لذلك الداء أن نجدد العهد والميثاق دائما وأبدا مع الله ومع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما فعل الأنصار الأوائل الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بيعة العقبة الكبرى، فما نكثوا عهدهم وما بدلوا وما غيروا، بل صدقوا ما عاهدوا الله عليه. اليوم بإذن الله تبارك وتعالى نتكلم عن علة أخرى من علل أمتنا، وعن دواء رباني آخر بإذن الله تبارك وتعالى، يعني يشفي الأمة من هذا الداء العضال وهذا المرض الخطير. كما تشاهدون أن عنوان حلقتنا اليوم بإذن الله تبارك وتعالى نهضة الأمة في علو الهمة. نهضة الأمة في علو الهمة. إذن فإن العلة التي نعرض لها سويا اليوم بإذن الله تبارك وتعالى هي هذا الفتور وهذا السفول في الهمة عند كثير من المسلمين. فهذا داء عضال ومرض خطير أصاب أمتنا من جراء هذه الفتن المتلاحمة التي تمر بالأمة. إخوة الإيمان والإسلام، هذه المشكلة العظيمة التي تواجه المسلمين جماعات وأفرادا، وخصوصا في هذا الزمان الذي كثرت فيه الفتن والمغريات، هذه المشكلة أو هذا الداء هو داء الفتور والملل وقصور الهمة. فالفتور وقصور الهمة والملل مسلك دنيء ومركب وطيء وخلق ساقط وعمل مرذول لا يليق بأهل الفضل ولا ينبغي من أهل النبل والعقل. ركب عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه عندما كان أميرا على مصر، ركب بغلة قد تغير حالها، يعني ليست على مستوى رجل هو أمير بلد كمصر. فقال له أحدهم: أتركب هذه البغلة وأنت أقدر الناس على أن تركب أكرم فرس بمصر؟ فقال عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه: لا ملل عندي لدابتي ما حملت رحلي، يعني طول ما الدابة اللي أنا بركبها بتأدي الغرض فأنا لا أملها أبدا، ولا لامرأتي ما أحسنت عشرتي، يعني لا أمل من امرأتي أبدا ما دامت تعاملني بحسن الخلق وبالمعروف وتحسن عشرتي، ولا لصديقي ما حفظ سري، لا أمل من صديقي أبدا ما دام وفيا لي ومحافظا على سري. ثم قال رضي الله عنه وأرضاه: فإن الملل من كواذب الأخلاق. يعني إيه؟ بيقول الملل اللي هو احنا بنعبر عنه الليلة بسقوط الهمة أو بقصور الهمة أو بنقص الهمة أو بضعف الهمة، ها؟ بيقول هذا من كواذب الأخلاق. يعني لا ينبغي أن يكون المسلم الموحد يعني همته ضعيفة وليس له عزم شديد وليس له نية قوية في فعل الخير وعمارة الأرض والتقرب من الله سبحانه وتعالى. لذلك المشكلة التي نعانيها وهذا الداء العضال هو أن معظم الأمة عندها كسل وعندها ملل، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم صحح المسار في هذه النقطة، نقطة القصور والملل والفتور. إن اللي بيصلي بيجي عليه يوم ويقول يا طول رمضان أصلي وطول رمضان أصلي التراويح، إما خد لي أجازة أسبوع من الصلاة ولا حاجة، أو بيقرأ القرآن يقول لك يا أنا ختمت القرآن في رمضان ثلاث مرات، إما خد لي أجازة ثلاث أربعة أشهر كده ما افتحش كتاب الله سبحانه وتعالى. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيحذرنا من هذا الإشكال، وبيبين أن الناس في حالة قصور الهمة يعني بينقسموا إلى طريقين. روى الإمام أحمد في المسند عن عبد الله بن عمرو أنه تزوج امرأة من قريش فكان لا يأتيها، كان يشغله الصوم والصلاة، يعني كان تارك زوجته ومشتغل بالإيه؟ بالعبادة بالصلاة والصيام. فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال له: صم من كل شهر ثلاثة أيام. قال: إني أطيق أكثر من ذلك يا رسول الله. فما زال به حتى قال له: صم يوما وأفطر يوما. وقال له: اقرأ القرآن في كل شهر. فقال: إني أطيق أكثر من ذلك. قال: اقرأه في كل خمس عشرة. قال: إني أطيق أكثر من ذلك. قال: اقرأه في كل سبع. حتى قال: اقرأ في كل ثلاث. ثم قال الحبيب المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم، اسمع بقى للشاهد معانا، قال: إن لكل عمل شرة. إن لكل عمل شرة، أي عمل أنت بتعمله يعني سواء كان في صلاة في صيام في عمل حتى من أعمال الدنيا التي تنفع الأمة وينفع المجتمع الذي تعيش فيه، العمل ده بيجي لك فترة فيه يكون عندك نشاط وعندك قوة وعندك إقبال على هذا العمل، أدي معنى كلمة إيه؟ شر. إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، يعني بعد ما الإنسان بيجتهد يوم اتنين تلاتة أربعة شهر يقوم يجيله بعض الإيه؟ بعض الفتور، بعض الكسل بحكم الفطرة البشرية وبحكم النفس البشرية التي دائما وأبدا تنزع إلى الراحة وتنزع إلى الكسل وتنزع إلى الخمول، دي فطرة ربنا في الإنسان. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد ما قال إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، قال: فمن كانت شرته إلى سنتي فقد أفلح. يعني إيه؟ يعني اللي الحماس بتاعه والقوة أو فمن كانت فترته إلى سنتي، يعني إيه؟ اللي هو هيجيله الخمول بتاعه أو إن هو هيقصر شوية في يعني أقل مما كان يعمله قبل ذلك، يعني كان بيقرأ ثلاثة أجزاء في اليوم يقول لك لا هقرأ جزء واحد لأن أنا عندي شوية كسل. يعني هو حتى مع كسله ملتزم بأوامر الله وبهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش مثلا كان بيصلي يقول خلاص مش مصلي بقى ثلاثة أربعة أيام كده مش مصلي حتى الفروض كمان. قال: فمن كانت فترته إلى سنتي فقد أفلح، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك، اللي هو في حالة كسله أو قصور همته خلاص يتفلت من كل القيم ومن كل الأوامر الربانية ومن الهدي النبوي الشريف دوت، والعياذ بالله عبد أوقع نفسه في الهلاك. فعاوزين نقول إيه؟ عاوزين نقول ان اللي جابنا وراه، وانا مش بشائم يعني بتشائم او بيأس الناس من رحمة الله سبحانه وتعالى، انما بنبه نفسي ونبه اخواني ان احنا كلنا بنطالب بالتغيير، وكلنا عاوزين مرتباتنا تعلى، وكلنا عاوزين حال البلد يتغير، وكلنا عاوزين ان احنا حالنا يتحسن ويصبح في افضل حال. سؤال بسيط جدا كل منصف وكل عاقل يسأله لنفسه: وماذا فعلت لكي يتحقق لك ذلك؟ انظر في نفسك، يا ترى همتك عالية ولا همة ضعيفة وقاصرة؟ يا ترى عندك عزم وإقدام؟ يعني انت بتحمل هم كده من جواك، عندك همة من جواك ان امتك اللي ربنا سبحانه وتعالى قال عنها كنتم خير أمة أخرجت للناس، هل عندك همة من جواك كده كل يوم الصبح لما تصحى من نومك تقول يا رب اللهم أعز الإسلام والمسلمين؟ مش دعاء بارد، لا، إنما دعاء مقترن بالعمل، مقترن بالإقدام، يحقق ما قاله الله تبارك وتعالى في قضية الاستخلاف في الأرض، عندما قال: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، وعندما قال: هو الذي جعلكم خلائف الأرض، وعندما قال: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، أي طلب منكم عمارتها. يا ترى إحنا عندنا الهمة دي؟ عاوزين كل يوم نكتشف حاجة جديدة، وعندنا روح الإبداع والفكر الذي يبدع أفكار جديدة كل يوم تنفع الأمة وتنفع المجتمع؟ يا ترى إحنا عاوزين نتطور وعاوزين نتقدم؟ يا ترى عندنا همة عالية أن ينتصر دين الله، وأن تكون أمتنا في طالعة الأمم وتسبق أمم الشرق والغرب التي تخلفنا وراءها بمئات السنين، ولا العملية العكس؟ طبعا بالعكس، محدش يقدر ينكر، كل واحد فينا إلا من رحم ربك وعصم لا ينظر إلا تحت قدميه، وحتى اللي بينظر تحت قدميه ده يعني إيه؟ يعني أحسن حالا من المعظم الذي ينظر إلى الوراء دائما، والذي ينظر إلى الوراء لا يستطيع أن يتقدم خطوة، والذي ينظر تحت قدميه لا يستطيع أن يستشرف آفاق المستقبل، لا يستطيع أن ينظر إلى الأفق كده ويتوقع مستقبله ويضع الخطط والبرامج لكي يصل إلى هذا الهدف، لكي يصل إلى هذا الإيه؟ إلى هذا الهدف. فاحنا بنتكلم النهاردة عاوزين نسأل الله سبحانه وتعالى، ونحاول من جوانا كل إنسان فينا في مكان في مكانه يبادر ويقدم أفضل ما عنده، ما عنده، ويكون عنده همة عالية في تطبيق الشيء الذي يفعله. يعني إخواننا على سبيل المثال، وده أمر يعني أزعج كثير من الناس وأزعج الكثرة الكثيرة من الناس، لما إخواني المعلمين اللي هم الناس أرباب العلم، الناس اللي بيخرج من تحت أيديهم أجيال أجيال يعني مختلفة النوعيات والتعليم، منهم الأطباء والمهندسين والدعاء يعني حدث ولا حرج. أيوة، الطفل اللي انت بتدرسته في الابتدائي والإعدادي والثانوي دوت، ده ما شاء الله ممكن يصبح قائد من قادة الأمة. يقوم هل يصح وينبغي ان احنا نستخدم سياسة لوي الذراع هي دي علو الهمة؟ أكن إحنا خلاص حصرنا كل مشكلاتنا، كل هدفنا في الدنيا دي بقى هو الفلوس بس؟ يعني هتدونا فلوس هنعلم، مش هتدونا فلوس مش هنعلم؟ يعني الحال سبحان الله يشبه خمسمائة جنيه في الشهر، وكلهم عمالين يصرخوا قدامه عاوزين فلوس وعاوزين مصاريف وعاوزين وعاوزين وعاوزين. طب انا هعمل لكم ايه؟ ما انا ما عنديش الا ال 500 جنيه دول، ما احنا اجتهدوا وخليكم عندكم نشاط واشتغلوا، وربنا سبحانه وتعالى لما يرى منا صدق النيه، ويرى منا صفاء القلب، ويرى منا قوه العزيمه، ويرى منا علو الهمه، يوم ربنا سبحانه وتعالى ينزل علينا بركات السماء ويفتح علينا بركات الأرض، كما قال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أخوانا المعلمين بأناشدهم وأسألهم بالله وبقول لهم هذا لا ينبغي منكم أبدا، إن احنا نستخدم سياسة لي الذراع مع أمتنا. أنت مش بتلوي دراع الحكومة، الحكومة دي أفراد عادية من الشعب، انت بتلوي ذراع الاباء والامهات اللي قلبهم بيتفطر على اولادهم، لا يدرون ماذا سيحدث في بدايه العام الدراسي، هل فعلا العام الدراسي هيبدا في موعده المحدد ولا لا. هذا لا ينبغي ولا يليق بالمسلم. المسلم الحق يؤدي الذي عليه ويطلب من الله الذي له. النبي علمنا كده، ادوا الذي عليكم واسالوا الله الذي لكم. ادوا الذي عليكم واسألوا الله الذي لكم. والإنسان يكون عنده عقلانية في تصرفاته وفي توجهاته، وينظر كده للأحداث من حوله. أنا لو اعتصمت ولا تظاهرت ولا ما روحت الشغلي من هنا لحد السنة الجاية، هل يا ترى هيزودني مرتبي؟ هل يا ترى الأمة هتتقدم فيترتب على ذلك بقى زيادة في المرتبات ورفاهية في العيش، ولا الأحوال هتتردى أكثر وأكثر وأكثر؟ ها؟ ونضيع كلنا، لأن كلنا في مركب واحد وكلنا في سفينة واحدة. فنريد يعني تعقل ونريد علو همة. نفسي الداعية في مكانه يبقى عنده علو همة أن يأصل في الناس منهج قرآني ونبوي. نفسي المعلم في فصله ميبقاش همه بس على المرتب وعلى الدرس اللي هيعطيه، لا، همه فعلا يحتسب عند الله سبحانه وتعالى أنه بيعلم جيل المفروض ان انت كمعلم هتؤسس فيه القدوة الحسنة، وهتؤسس فيه الهمة العالية والعزيمة القوية، هتؤسس فيه اركان الايمان ودعائم الاسلام، هتنتج من هذا الطفل الصغير قيادات تأخذ بالامة الى التقدم الى الازدهار الى الرقي. والله لو كل واحد فينا هو بيعلم الاطفال الصغار استشعر هذا الإحساس، إن أنا ممكن وأنا بعلم واحد القرآن ولا وأنا بدي درس في مسجد ولا بدي درس في فصل في حصة من الحصص، لو أنا حسيت في نفسي إن اللي قدامي دول ممكن بكرة أو بعده أو بعد 10 سنين بعد 20 سنة يطلع منهم صلاح الدين آخر، يطلع منهم أحمد بن حنبل آخر، يطلع منهم الشافعي، أي شو بقى يعني عظماء الأمة، هو ده وارد ولا مش وارد؟ ده وارد بقوة. ممكن ولا مش ممكن؟ ده ممكن 100%. فيقوم لما يحس الإحساس ده يزداد عزمه وتقوى همته، يقول يا سلام لما ربنا سبحانه وتعالى يخرج من تحت إيدي عالم، ها، يكتشف مكتشفات جديدة ويخترع مخترعات تجعل الأمة تتقدم وتجعل كل الأمم في حاجة إيه؟ في الحاجة المسة إلى إيه؟ إلى إيه؟ إلى الاستعانة بأمتنا الإسلامية. ها؟ تخيل ده هيبقى في موازين حسنات مين؟ لما اجي اقول لك الامام البخاري كان في موازين حسنات مين اللي امه انفقت عليه ثروه ابيه كامله حتى يصير مين؟ يصير البخاري. يا ترى الامام احمد بن حنبل لولا امه كان هيبقى وضعه ايه؟ الامام سفيان الثوري اللي امه قالت له اطلب العلم يا سفيان، اطلب العلم وساكفيك بمغزلي، يعني انت يا ابني عليك تطلب العلم وانا هغزل كده بالمغزل بتاعي عشان اصرف عليك. فصار سفيان الثوري الذي ملأ الدنيا علما ونورا من حديث رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. هل وهو طفل صغير سيدنا سفيان الثوري ولا سيدنا احمد بن حنبل ولا غيرهم من عظماء الامه كان حد يتوقع ان هم هيكونوا بهذا الشأن؟ ابدا ما كانش حد يتوقع. انما لما الناس اخلصت مع الله ربنا سبحانه وتعالى أنتج من بين أيديهم أناس ملأوا الدنيا علما ونورا. عشان كده بقول لإخواني المعلمين وإخواني الموظفين في كل مكان، إن تصدقوا الله يصدقكم. يعني إيه؟ يعني لو عزيمتنا عالية وقوية وكل هدفنا بس إن إحنا إزاي مصر تتقدم، إزاي مصر تبقى دولة منتجة من الطراز الأول، ازاي مصر تبقى دولة متعلمة ونقضى على الأمية تماما في بلدنا. يا أخي ده اللي بيعمل مشروع، ها، الفرد يعمل مشروع يقول لك والله هو بيقول بعظمة لسانه، شوف ممكن يصرف في المشروع ده 100,000 200,000 مليون، سبحان الله، ويقول لك والله لا أصلا مش منتظر مكسب من المليون دول أو من المشروع ده إلا بعد سنة بعد اتنين على ما انتشر والناس تعرفني وبعد كده الناس تبدأ تجيني ومش عارف إيه وأحاول أجود في الإنتاج بتاعي. ده الفرد الواحد اللي بيعمل مشروع بيقول لك اصبر سنه واتنين على ما احصد واجني من المشروع ده. انت عاوز تحصد وتجني أثار الثورة التي حدثت في بلادنا، عاوز تحصد في أسبوع ولا في شهر ولا في شهرين ولا في 5 شهور ولا في أبدا، ولا في سنين، ولا في سنين، بقول لك سنة 2 3 4 نصبر ونتقي الله ونخلي همتنا موجهة لشيء أعلى من كده. إيه هو الشيء الأعلى من كده؟ إن إحنا نتقي الله في أعمالنا، وما يكونش أي واحد فينا معول هدم في كيان الأمة، لأن كلها نحاسب أمام الله سبحانه وتعالى. اللي كان سبب في إن الأمة تهزم هيحاسب، اللي كان سبب في إن الأمة تنتصر هيحاسب. علو الهمة، نهضة الأمة في علو الهمة. لذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيحذرنا إن أي إنسان بيعمل عمل عليه أن يظل قوي الهمة في عمله، يكون دؤوب في عمله، يثابر ويصبر ويصابر ويرابط حتى ينجح العمل الذي هو فيه، كما قال تعالى يا أيها الذين أمنوا اصبروا وصابروا. احنا فين من الكلام ده يا اخوانا؟ مش ده القرآن ربنا يا اخوانا؟ يا اخوانا اللي عاملين ناخد البلد ونرجع بها عشرات مئات السنين لورا، مش ربنا سبحانه وتعالى بيقول كده؟ بيقول يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم ايه؟ اهو من عناصر الفلاح دي، واتقوا الله لعلكم تفلحون. سيدنا النبي بيقول لك اوعى تكون انت راجل كنت بتعمل عمل كويس، كنت مدرس في فصلك وكنت مدرس محترم، وكنت صانع في مصنعك وكنت صانع وراجل حرفي محترم والى اخره، وبعدين تركن وترجع عن الكلام ده. شوف سيدنا النبي بيقول لواحد ايه، قال لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه يا عبد الله لا تكن بمثل فلان. ماله؟ كان يقوم الليل فترك قيام الليل. بيقول له يا عبد الله ما تبقاش زي الراجل اللي كان مجتهد في قيام الليل، ها، وبعدين تكاسل عن قيام الليل ما عادش بيقوم الليل. لا تكن مثل يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. إخوة الإيمان والإسلام، مشاهدي الكرام، معالي الأمور في الدنيا والآخرة، معالي الأمور في الدنيا والآخرة لا يبلغها إلا أصحاب الهمم العالية والعزائم القوية. ليه؟ لأن الجنة محفوفة بالمكاره. الجنة اللي عاوز يدخل الجنة دي عشان تدخلها عاوز تعمل إيه؟ لازم تتعب ولازم تنال صعاب في الدنيا ويجي لك مكاره في الدنيا. إن الجنة محفوفة بالإيه؟ بالمكاره، كما قال الحبيب المعصوم صلى الله عليه وسلم حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. قال ابن القيم رحمه الله تعالى كمال الإنسان بهمة ترقيه وعلم يبصره ويهديه، فمراتب السعادة والفلاح تتحقق للعبد من هاتين الجهتين. بيقول ايه؟ ان الانسان اللي بينشد الكمال وبيطلب ان ربنا سبحانه وتعالى يجعله اغلى الناس واعز الناس واغنى الناس، ها، واول الناس، لابد ان يكون له همة قوية تجعله يتقدم خطوات، يترقى إلى في سلم الكمال، ويكون عنده علم يدل في هذا الطريق يبصره وإيه ويهديه. وكما قال القائل على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتكبر في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم. يعني ايه الكلام؟ على قدر اهل العزم تأتي العزائم. كل ما كانت عزيمتك قوية هتكون انت شغال وبتعالج امور قوية، امور فعلا بتعالج هذه الانتكاسة التي حدثت في الامة، هذه الهزيمة النفسية التي حلت بساحة الامة. ماشي كده؟ وتأتي على قدر الكرام المكارم. كلما كان الإنسان كريما كلما جاءته المكارم والعطايا والجوائز الكبيرة الكريمة. وتكبر في عين الصغير صغارها. الإنسان الصفر، إن شاء الله بإذن الله هنعمل موضوع بعد كده هنسميه الرجل الصفر والرجل الألف. في واحد بألف وفي واحد بصفر. يعني ايه بصفر؟ يعني لا شيء. الرجل الصفر والرجل الالف. فبيقول لك وتكبر في عين الصغير صغارها. الإنسان قليل الحيلة ضعيف الهمة يشوف أي أمر مهما كان هذا الأمر ضئيل وصغير يقول لك يا لسه هعمل كذا، لسه هصحى الصبح من النوم وامشي على شغلي الساعة 8 واقعد في الشغل مربوط لحد الساعة 2، يا الله 6 ساعات وأنا في عمل متواصل، يا الله 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 الله. لأنه إيه؟ صغير من جواه، لأن قيمتك على قدر همتك. همتك كبيرة يبقى أنت كبير، همتك صغيرة عفوا يبقى أنت صغير. وتكبر في عين الصغير صغارها وتصغر في عين العظيم العظائم. يعني ايه؟ يعني الانسان اللي عنده همه عاليه وقويه مهما قابله من امور صعبه يقول لك ده انا الامور دي بفضل الله سبحانه وتعالى احلها كده وانا قاعد ما يهمنيش اي شيء. ليه؟ لان فعلا كده قال لك من هاب صعود الجبال، الانسان اللي خايف انه يطلع الجبال عاش ابد الدهر بين الحفر. الانسان اللي خايف انه يطلع فوق يقول لك لا يا عم مش داخل على الامر ده احسن اتعب، مش داخل عادي احسن اقع، مش طالع الجبل ده احسن اقع من فوقه. ده على طول يبقى عايش فين؟ عايش تحت، عايش في المنخفض. ومن هاب صعود الجبال عاش طول الدهر بين الايه؟ بين الحفر. شوف قيمته خلته يعيش فين؟ قيمته انه ما عادش له قيمه، بقى صفر، فعايش بين الحفر مع القاذورات ومع الحاجات المش مظبوطة. لكن الإنسان الكريم الإنسان قوي الهمة ده ما شاء الله يطلع كده ويتسلق الأمور الإيه؟ الأمور الصعبة. وابن القيم بيقول لنا احنا لازم نتعب في الدنيا دي شوية، ولازم عزيمتنا تبقى قوية، لأن علشان ننجح لازم نبذل النفس والنفيس، وعشان الأمة تتقدم لازم نبذل كل ما نملك بعزيمة قوية وهمة صادقة وهمة عالية. فبيقول إيه؟ بيقول لك وقد أجمع عقلاء كل أمة. بالله عليك تركز معي بس توحد الله وتصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بيقول وقد أجمع عقلاء كل أمة. إيه؟ أجمعوا على إيه؟ اتفقوا على إيه؟ أن النعيم لا يدرك بالنعيم. عاوز نعيم في الآخرة؟ آه. عاوز تقدم في الدنيا؟ تمام. لا يمكن تدرك هذا بالنوم، بالرفاهية، بالراحة، بالكسل. النعيم لا يدرك بالإيه؟ بالنعيم. طيب ويقول إيه كمان؟ وأن من آثر الراحة فاتته الراحة. يعني إيه؟ يعني اللي هو عاوز يقعد مرتاح على طول ده إنسان لن ينال الراحة الأبدية عند الله سبحانه وتعالى. وبعدين كمان حتى الراحة اللي هو استريحها في الدنيا لما يتقدم به السن أو تفر النعمة من بين يديه سوف يقاسي الويلات والعياذ بالله رب العالمين، أو سوف يعاني من الويلات. طيب يقول لك فلا فرحة لمن لا هم له. الإنسان اللي ما عندوش هم، الإنسان اللي ما عندوش هم ما عندوش عزيمة مهما تجيله من أمور تفرحه ما يحسش بيها، لأنه أصلا اللي يدوق طعم الفرح مين؟ الذي ذاق طعم الهم، الذي ذاق طعم الحزن. فبيقول ايه؟ بيقول فلا فرحة لمن لا هم له، ولا لذة لمن لا صبر له، ولا راحة لمن لا تعب له، بل اذا تعب العبد قليلا استراح طويلا. يعني حتى يا اخي احنا بنقولها كده عندنا في الفلاحين، يقول لك اللي يتعب وهو صغير يستريح وهو كبير. انسان اللي كد كده وعرق وحافظ على نفسه ويحافظ على نفسه من الحرام والى اخره، ربنا سبحانه وتعالى يكرمه لما يكبر يعرف قيمة التعب الذي تعبه في إيه؟ في صغره. وإذا تحمل مشقة الصبر ساعة قادته لحياة الأبد. اللي يصبر في الدنيا دي الساعة اللي صبرها دي هتقود لحياة النعيم الأبدية عند الله سبحانه وتعالى. وكل ما فيه أهل النعيم المقيم فهو صبر ساعة. اللي هيتنعم أهل الجنة بإذن الله ربنا يجعلنا منهم ده كله من جراء صبر ساعة في كل أهل خيروا بين الدنيا والآخرة صبروا أنفسهم لله ساعة فاستحقوا النعيم المقيم عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك قيل لإمام أحمد رضي الله رحمه الله ورضي الله ريح امتى ايه؟ امتى استريح؟ او واحد تاني عافانا الله والسامعين يقول امتى ربنا ياخدني واستريح؟ غلط. أي والله غلط. ليه؟ أولا إمتى استريح؟ الآن أحمد بن حنبل أجابك لما قالوا له متى الراحة؟ إمتى الواحد كده في الدنيا دي كده يستريح كده بقى وبقاش همه من أي حاجة ولا خايف ولا قلقان ولا في أي حاجة عنده؟ قال لما قالوا له متى الراحة؟ قال عند أول قدم يضعها العبد في الجنة. يعني أنت مش هتشعر بإذن الله عز وجل بطعم الراحة وتعرف أنت خلاص كده استريح؟ ألا إمتى؟ عند أول قدم تضعها في الجنة تعرف كده خلاص إن أنت إيه؟ إن أنت استريحت. غير كده اوعى اوعى تصادم سنن ربنا سبحانه وتعالى وتطلب وتقول إن أنا هستريح. لا يمكن لا يمكن أبدا. ليه؟ لأن الدنيا ليست بدار راحة وليست بدار قرار وإنما هي دار ابتلاء الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم لنختبرهم لنمتحنهم. طيب اللي يقول لك إمتى موت واستريح؟ النبي حذرك من الكلام ده لأنه قال لك إيه؟ إنما يستريح من غفر له ذنب. هو أنت عارف يا مسكين أنت لما تموت هتستريح ومستريح ممكن لما تموت يكون عملك مش مظبوط فتروح بقى للعذاب والعياذ بالله فتدعي على نفسك ليه؟ يمكن ربنا يتوب عليك كان ربنا يتوب عليك وتعمل عمل صالح وبعدين تتوفى في يوم ربنا يكون راضي عنك بقى وتستريح فعلا. لكن الانسان اللي هيستريح اللي هو الانسان اللي عمل عمل صالح وربنا غفر له ذنبه فلما يموت بقى ينتقل الى الروح والريحان وجنات النعيم اهو كده. فتجاوب على نفسك متى الراحه؟ عند اول قدم يضعها العبد في الجنه. يبقى ما انصدمش بقى ما انصدمش السنن دي. نعرف ان ربنا كتب علينا كده زي ما قال في القران يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا. شوف كلمه فام ولقيه يعني هتفضل تعبان لاخر نفس في عمرك فام ولقيه لحد ما تلاقي ربنا سبحانه وتعالى. انت تعرف ان الدنيا دي هي دار التعب فاجعل تعبك فيما يرضي الله وفيما يرضي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. فاجعل تعبك ايه؟ فيما يرضي الله وفيما يرضي رسول الله. لانك انت سواء انت منعم ومرفه في الدنيا تعبان او مش مرفه ومنعم تعبان كلنا الغني والفقير كله تعبان وكل واحد همه شكل وكل واحد تعبه شكل. اما بقى الصفاء من الاكدار ومن التعب والنصب والقلق والخوف والاضطراب والامراض ويبي كل ده ملوش الا مكان واحد بس في الجنه. اللهم وعدنا بالجنه يا رب العالمين كما قال الله لما اهل الجنه بيحمدوا ربنا في الجنه بيحمدوه على ايه؟ على انه اعطاهم الانهار والحور العين والقصور والحدائق لا لا ابدا. قالوا ايه؟ وقالوا الحمد لله الذي احلنا دار المقامه من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. اكثر حاجه حمدوا ربنا عليها ان الجنه لا فيها تعب ولا نصب ولا حاجه تضايقهم ولا حاجه تقلقهم ولا اي شيء خالص. لا نصب فيها ولا ايه؟ ولا تعب. خلاص؟ يبقى الانسان لما يعرف كده يجعل همته عاليه ويجعل تعبه وسعيه فيما يرقي امته وفيما يقربه من الله تبارك وتعالى. عاوز اقول لنفسي واقول لحضرتك اقول لحضرتك ايه؟ همتك قيمتك. تاني كده همتك قيمتك. يعني ايه بقى الكلام ده؟ مفيش انسان فينا في الدنيا دي يا حبايبنا الا وله هم. كل واحد في الدنيا بتاعتنا دي له هم في شيء معين. واحد همه ان يتزوج، واحد همه ان يجمع مال، واحد همه ان يبني بيوت، واحد همه الاكل والشرب، واحد همه يجيب يخلف عيال. كل واحد همه شكل، واحد همه ان يحفظ القران جميل، واحد همه ان يكون من 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 اكابر العلماء، واحد همه ان ينصر دينه وينصر النبي صلى الله عليه وسلم. كل واحد فينا له ايه؟ له هم. له هم يعني ايه؟ يعني له هدف في هذه الحياه. ولذلك حتى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ قال اصدق الاسماء حارث وهمام. اصدق الاسماء يعني ايه؟ يعني اصدق الاسماء؟ ما كلنا اسماءنا ان شاء الله صادق، انما يعني ايه اصدق الاسماء دي؟ يعني اللي هي الاسماء بتنطبق على الخصائص النفسيه لبني ادم. يعني كلمه حارث وكلمه همام الانسان فعلا طول عمره حارث شغال عاوز يطلع من حاجه يخش في حاجه وهكذا، وهمام يعني عنده هم لدي والهم لدي وهكذا. فنبقى الأصدق الأسماء حارث همام. قال ابن الأثير رحمه الله تبارك وتعالى في معنى همام قال وإنما كان أصدقها يعني كان أصدق الأسماء همام. ليه؟ قال لأنه ما من أحد إلا وهو يهم بأمر خيرا كان أو شر. فيش واحد في الدنيا إلا وله هم معين سواء كان خيرا أو إيه أو شر. لذلك بقى كل واحد فينا هيبقى الهم بتاعه هو القيمة بتاعته. واحد همه في الحضيض يبقى قيمته في الحضيض، واحد همه في السماء يبقى قيمته في السماء، واحد همه وضيع يبقى قيمته وضيعة، واحد همه عالي يبقى قيمته عالية. فاختر بقى مكانك. وإذا أردت أن تعرف مقامك فانظر فيما أقامك. الناس فهم بعض الناس من غلط فهم إن المقام بتاعه يقول لك يا شيخ أنا عاوز أغير عربية البرستيج بتاعي خلاص بقى ما ينفعش بقى العربية التيوتا التعبانة دي أيام ده دي أيام ما كنت لسه فتح المصنع الجديد دلوقتي بقى عايزين حاجة نجيب حاجة أحدث بقى وأعلى حاجة بنص مليون بمليون عشان برضو واحد بينزل يكلم رجال أعمال ومش عارف إيه وبتاع. البرستيج بقى مفتاح العربية شكله إيه والعربية شكلها إيه والموبايل شكله إيه. يا نهار أبيض أنت مين؟ أنت من جواك مين؟ همتك فين؟ همتك فين؟ عشان همتك دي هي اللي تحدد قيمتك. همتك في الفلوس مفيش قيمة، همتك في التراب تراب، همتك في الأولاد ايه، همتك في ايه بالظبط. فناس بتفتكر ان قيمته انه يلبس شيك والبدلة والموبايل والبرستيج بتاعه وينزل كده بطريقة معينة من السيارة ويقفل الباب السيارة بطريقة معينة ويعمل مش عارف ايه وايه ويمشي بطريقة معينة ويلبس النظارة ويخلع النظارة. كل دي حاجات كده اللي هو بيسموها ايه يعني علم الاتيكيت. فاكر ان دي قيمته مسكين. لا، القيمه عمرها بتيجي كده. قيمتك هتحدد بمقدار همتك. ولذلك كنت انا مره عملت خطبه لما كان يقول لك النجم فلان الفلاني والنجم فلان الفلاني اللي هو الفنان ولا لعيب الكوره ولا فعملت كده مقاييس النجوميه في الاسلام. من هو النجم؟ فالنجم دوت قال لك يعد المرء نجما بمقدار ما يحمل من هم، بمقدار ما يقدم لأمته، بمقدار ما يؤثر في مجتمعه. على قدر الحاجات دي يا إما نجم يا إما تبقى ولا حاجة. تاخد بالك معايا. ولذلك بقى قال لك كما روي في كتب التاريخ قال لك اجتمع ذات يوم بفناء الكعبة أربعة من أبناء سادة قريش. عايزك بالعكس تسمع الحكاية دي عشان إن شاء الله يعني إيه تكون قدوة لينا إن إحنا نحاول نقصد الحاجة الكبيرة اللي ترضى ربنا سبحانه وتعالى. اجتمع أربعة من أبناء سادة قريش. مين هم؟ عبد الله بن عمر، حلو كده، وعروة بن الزبير، وأخوه مصعب بن الزبير، وعبد الملك بن مروان. كام واحد؟ أربعة هم: سيدنا عبد الله بن عمر، سيدنا عروة بن الزبير، سيدنا مصعب بن الزبير، وعبد الملك بن مروان. فقال لهم مصعب: تمنوا. قاعدين كده فقالوا له ايه، فبيقول لهم كل واحد يتمنى امنيه. فقالوا: ابدا انت. قالوا لسيدنا مصعب: ابدا انت قول امنيتك ايه. فقال: ولايه العراق، واتزوج فلانه وفلانه وسمهم. قال: انا همتي او امنيتي ان انا اتعين والي على العراق واتزوج فلانه وفلانه. طيب، وتمنى عروة ابن الزبير الفقه في الدين. الله 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 الله، تمنى ايه؟ الفقه في الدين، عاوز يبقى فقيه كبير يتبحر كده في العلم والناس تقصده من كل حدب وصوب. تمام. عبد الملك ابن مروان تمنى الخلافة. قال لهم بقى: انا مش عايز بس ولاية العراق، ده انا عاوز خلافة المسلمين. تمنى الايه؟ الخلافة. سيدنا عبد الله ابن عمر تمنى ايه بقى؟ تمنى الجنة. تمنى ايه؟ الجنة. أصل هو دي التمن اللي ينفع، أي حاجة غير كده ما تنفعش لأنها زائلة. اللي ينفع بس التمن فعلا اللي يليق أن الإنسان يبذل في عمره هو الجنة. زي ما النبي فاكرين لما قلنا في الحلقة الماضية النبي وهو بيبيع الأنصار قالوا إحنا عملنا ووفينا والكلام لينا إيه؟ قال لهم كلمة واحدة، كلمة واحدة: لكم إيه؟ الجنة. لا ولاية ولا خلافة ولا تزواج ولا كان ولا مال، لكم الجنة. فسيدنا عبد الله عمر فهم الكلام قال الجنة. يبقى واحد عاوز ولاية العراق ويتزوج من امرأتين، وواحد عاوز يبقى خليفة، وواحد عاوز يبقى فقيه، وواحد عاوز الجنة. قال لك إيه؟ فسعى، شوف فسعى كل منهم لإدراك غايته. بعد ما تمنوا الأمنيات دي بقى مش ناموا زي ما قلنا قبل كده في رمضان لما قال له يا محمد إذا كان ربنا يرزقنا بشغلنا وإحنا نايمين، لا عندك هدف اجري بقى اسعى ستحقق الهدف بتاعك. قال لك فسعى كل منهم لإدراك أمنيته واستجمع قواه في تحقيق هدفه، سخر كل إمكانياته وكل طاقاته عشان يوصل للهدف اللي هو حدده. وهو ده الإنسان الناجح. الإنسان الناجح إن هو إيه؟ ما يعيش كده يعني سلطة كده ماشية وخلاص يقولك يا عم ماشي. لا، أنت النهاردة في سنة 2011، حلو يلي سامعني بالله عليك تركز معاي وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. أنت النهاردة في سنة 2011، يا ترى أي واحد في العالم قدامي عاوز يبقى إيه سنة 2015؟ يقول لي يا شيخ ده أنت أملك طويل قوي. مش أملي طويل، أنت هدفك إيه؟ اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. فلازم تحدد الهدف وتنشل عليه. طيب أنا عاوز أروح للهدف ده، عايز أروح المكان ده، يبقى عشان أروح لازم أركب كذا وأنزل في المكان الفلاني وأركب للمكان. نفس النظام، عاوز أوصل للهدف ده يبقى لازم أدرس كذا وبعدين أخش كذا وأخد كورس في كذا وبعدين أروح أشتغل في كذا وبعدين أترقى أعمل كذا عشان أترقى وهكذا. فالإنسان يسخر كل مجهوداته وطاقاته وإمكانياته عشان يوصل للهدف. وهو ده اللي برضو اللي بقولك من علل المجتمع بتاعنا اللي هو عدم وضوح الرؤية وعدم وجود الأهداف. ادي الثورة قامت، امين. حكومة راحت وحكومة جت، امين. شالوا قلضوا وحطوا شاهين، قلضوا قال ما انتوش لاعبين، امين. وبعدين طلع ليك مسؤول قال لك نحن نخطط لكي تكون مصر في سنة 2020 يعني بلد مسلم في طليعة الامم في العالم. بلاش كده، بلاش نبقى طمعين قوي كده ولا حرج على فضل الله. حد قال لك ان مصر في سنة 2015 مستوى دخل الفرد فيها هيعادل مستويات الدخل في اعظم الدول في العالم؟ حد قال لك يا راجل سنة 2012 هنعمل فيها ايه؟ لان مفيش وضوح في الرؤية ولا في تحديد للهدف. لكن بقى الجماعة دول قال لك كل واحد سخر امكانياته عشان يحقق الامنية بتاعته. شوف بقى الكلام الجميل. فنال مصعب ولاية العراق وتزوج بمن سمى، يعني ظبط نفسه قال انا هعمل كذا وربنا اكرمه لان ربنا اطلع على نيته فراه صادقا فيها وشغله كان جامد ومجهود جامد فوصل بقى والي العراق وتزوج المرأتين اللي قال اسميه. ونال عروه ابن الزبير الفقه، قال انا عاوز يبقى فقيه ما يقراش ما يتعلمش، لا تعلم وقرا وراح درس على ايد مشايخ لحد ما صار من فقهاء المدينة السبعة اللي هم أشهر فقهاء بالمدينة وهم والمعروفين في كتب الفقه بفقهاء المدينة السبعة، صار أحدهم. تمام. وبعدين ونال عبد الملك بن مروان الخلافة والملك، الله أكبر. واجتهد ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه في طلب الجنة ونرجو أن يكون من أهلها بإذن الله عز وجل. شفت الناس عملوا إيه؟ شوف هدفهم كان ايه؟ شايف كل واحد فيهم حدد هدفه ازاي؟ وهمته قد قوية وعالية بالقدر اللي يوصل بيه لهدفه. انا بقول لاخواني، بقول للطلبة، بقول للموظفين، بقول للمدرسين عاوزين نمشي بتخطيط شوية. عاوزين كده اول ما يخش العام الدراسي الطالب يقول والله انا ان شاء الله على شهر كذا اكون خلصت المنهج. وفي ظرف شهر كمان اكون راجعت المنهج. عشان لما ادخل الامتحان امنيتي ان شاء الله ان انا اجيب 99%. في حد بيعمل كده؟ فيه، بس فين؟ قليل خالص، نسب ضئيله جدا. لكن لك يا عم خليها على الله، احنا دينا بس خلينا ماشي بالبركه. واكل ونوم يديك دبلوم يا عم، ومن سهر الليالي بات للعام التالي. والله الكلام ده بيقول عشان يضحك بس، والله كلام واقع والعيال بتوعنا بيعملوا بيه. يقول لك انا هتعب نفسي طول الشهر مذاكره ولا طول السنه مذاكره، هو اخر السنه اذاكر لي ليلتين كده هبش كلمتين من اول الكتاب ومن نصه ومن اخره على برشمتين على كلمتين في اللجنه وربك يستر. يا شبابنا ده اللي جابنا ورا، يا شبابنا ده اللي ضيعنا، مش عاوزين نضيع اكتر من كده. اخواننا المدرسين حط يا أخي جدول لنفسك كده، قول والله الفصل اللي همسكه عاوز أعلمه كذا وكذا وكذا، وعاوز أديله كده أمور تربوية في كذا وفي كذا، يعني عارف يكفيك أن أنت تركز على وسيلة تربوية واحدة وعلى هدف تربوي واحد. قول أنا عاوز أعلم الأولاد الطلبة، أعلمهم في خلال السنة دي صفة واحدة بس، الأمانة، أو صفة واحدة بس، الجد والنشاط، هشتغل عليها طول السنة. كل ما أخش بعد ما أشرح الحصة أقول كلمتين اتنين في الجد والنشاط أو في الأمانة. لو عملت كده ربنا هيكرمك وهتنول هدفك، لأن همتك كانت، لأن همتك كانت إيه؟ كانت عالية. فبنقول همتك قيمتك. يا ترى هتختار لنفسك إيه؟ يا ترى هتختار لنفسك أنهي وضع وأنهي مكان؟ إذا أردت أن تعرف مقامك فانظر فيما أقامك. إذا أردت أن تعرف مقامك شوف ربنا وضعك فين، شوف ربنا أقامك فين، شوف ربنا سبحانه وتعالى جعل هدفك في الدنيا إيه، وهو دي قيمتك وهو وضعك، فما تدعيش لا أقل ولا أكثر من قيمتك. همتك إيه؟ قيمتك. الهم الذي تحمله بين جنبيك هو الذي يحدد قيمتك في سوق الرجال، لأن كل واحد فينا يقولك أنا راجل، أنا راجل يا أخي. ده حتى الناس استغفر الله وأتوب إليه، الناس حاست إن الناس ما تعرفش، الناس عندها شك في الرجولة بتاعتها ولا إيه، فحتى الإعلانات يقولك خليك راجل، مش عارف اعمل اشرب إيه، شوف يا أخي بيلعبوا على وتر إيه. لا يا عم، إحنا عاوزين نبقى رجالة بالهمة بتاعتنا، بالعزيمة القوية بتاعتنا، بإننا نعرق ونجتهد في سبيل نجاح الأمة وفلاح الأمة ونهضة الإيه؟ ونهضة الأمة. الإنسان الذي ليس له هم وليس له همة عالية، بقول لنفسي وبقول له حتى لو كنت أنا كده كمان، أنت إنسان ميت تعيش بين الأحياء، أنت إنسان ميت تعيش بين الأحياء. لأن بقى في فرق شاسع بين إنسان حي وإنسان عايش. الإنسان الحي ربنا سبحانه وتعالى قال عليه أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منه. ده إنسان حي، إنسان حي يشعر بآلام مجتمعه ويحاول أن يحقق آمال المجتمع الذي يعيش فيه. إنسان عنده حي. المتاع. عاوزين كده برضو في عجالة ان الوقت يعني داهمنا، نقول ما هو السبيل الى علو الهمة. واحد قاعد يسأل نفسه يقول والله انا عندي كسل فعلا وعندي خمول يعني فظيع، ونفسي همتي تبقى عالية فعلا كده، واعمل خطة لحياتي واعمل خطة لاولادي واعمل خطة يعني مع زوجتي ان احنا عاوزين نوصل لكذا ونعمل كذا فيما يرضي الله ورسوله. فاول حاجة بقول لك عليها، أول حاجة إنك أنت تكثر الدعاء لله سبحانه وتعالى. ده الدعاء السلاح في أي شيء هنتكلم فيه. أول وسيلة عشان نصحح ونداوي المرض اللي جوانا إن إحنا ندعو الله سبحانه وتعالى كما علمنا ربنا. ربنا سبحانه وتعالى ما علمناش إن إحنا نقول واجعلنا من المتقين بس، لا، ده قال واجعلنا للمتقين إماما. إذا كنت بتطلب التقوى اطلب ان انت تكون في اول الايه؟ المتقين. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيحدث الصحابة عن الجنة قال لهم إذ وإذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس. قلتش يا رب دخلني الجنة بس، لا، طالما هتدعي ربنا قول يا رب أسألك الفردوس الإيه؟ الأعلى، فإنه أعلى الجنة ووسط الجنة ومنه تتفجر أنهار الإيه؟ أنهار الجنة. بقى الدعاء إن ربنا سبحانه وتعالى يوقظنا من ثباتنا العميق ويخلينا ننهض كده نهضة رجل واحد في سبيل نهضة أمتنا ونهضة مصرنا الحبيب. طيب تاني وسيلة قراءة القرآن بتدبر. كنت بكلم أحبابي بالأمس في المسجد بقول لهم عاوزين نعمل ختمة للتدبر وختمة نأخذ بها ثواب قراءة القرآن. ختمة التدبر ديك إن أنت تجعل لك ورد ولو سطر، لو آية واحدة، لو نصف آية، لو كلمة، وتعيش مع الكلمة دي أو تعيش مع الآية دي، معناها إيه؟ مراد ربنا فيها إيه؟ ربنا يريد أن يقول لي فيها إيه؟ إيه اللي استفيده من الآية دي عشان أقدمه للمجتمع اللي أنا فيه، عشان الأمة تنهض، عشان مصرنا الحبيبة تنهض. تدبر القرآن، لأن القرآن من تدبر القرآن فتح الله له أبوابا عديدة من العلوم والمعارف. من تعلم أو من تدبر القرآن ومن أطال النظر وتأمل في آيات القرآن فتح الله له أبوابا عديدة من العلوم والمعارف. إن القرآن تكلم في كل شيء وأعطانا طرف من كل شيء، من كل العلوم. وطبعا ده مجاله آخر إن شاء الله ممكن نبقى نتحدث فيه في مقام آخر بإذن الله. طيب، الوسيلة الثالثة قصر الأمل وتذكر الآخرة. إنني مبقاش عندي طمع جامد في الدنيا، إنما هيكون عندي توازن، بعمل لدنيتي كما أخبرنا الحبيب صلى الله عليه وسلم كأنني أعيش فيها على طول، بعمل فيها إيه؟ بما يرضي الله سبحانه وتعالى. بما يرضي الله سبحانه وتعالى دوت هيخليني بعمر في الدنيا وهدفي الآخرة. إن لو بعمر في الدنيا وبنتج وبشتغل وبجد وبتعب، بقول يا رب أنا بعمل كده عشان أعف نفسي، عشان أعف زوجتي، عشان أعف أولادي، عشان أخلي أمتي تنهض وتنتصر على أعدائها. كل دي طرق توصلك إلى الآخرة وإلى مرضاة الله تبارك وتعالى. ولذلك قال الحبيب المعصوم صلى الله عليه وسلم: من كانت الآخرة همه جمع الله شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي إيه؟ وهي راغمة. من الأساليب أيضا إدامة النظر في سيرة الحبيب المعصوم صلى الله عليه وسلم، فحياته مليئة بالأحداث العظيمة والهمم العالية، ومصاحبة الأخيار، صاحب الناس اللي ياخدوا بإيدك للأمام، بياخدوا بإيدك للمستقبل، ياخدوا بإيدك للعزيمة العالية أو العزيمة القوية والهمة الإيه؟ العالية. والصاحب ساحب والمرء على دين إيه؟ خليله. آخر حاجة عايز أقولها لحضراتكم، إن إحنا بقى إذا كنا إحنا كبرنا شوية وخلاص أصبحت معظم الطباع اللي فينا غلابة ومش هنقدر نتخلص منها كلنا، نركز على الجيل الصغير من دلوقتي. ربي ابنك، ربي بنتك على علو الهمة، على قوة العزيمة، على إنه دائما وأبدا يتطلع للأفضل، يتطلع لمعالي الأمور، وعلمه أن الله تبارك وتعالى يحب معالي الأمور ويكره سفاسفها. إن لم تكن للحق أنت فمن يكون؟ الناس في محراب لذات الدنايا عاكفون، حتى متى هذا التردد والجفاء؟ حتى متى هذا الحياء؟ والأرض يملأها البغاة، والظالمون لهم لواء، والفاسقون والكافرون، والمسلمون في كل درب يخبطون، والليل قد ملأ العيون، والقلب يحرقه الخواء، والقلب فارقه الضياء. حتى متى يا قلب تغشاك الظنون؟ إن لم تكن للحق أنت يا مسلم يا مؤمن، إن لم تكن للحق أنت فمن يكون؟ أسأل الله سبحانه وتعالى أن يقوي عزائمنا وأن يعلي هممنا وأن يجعلنا جميعا من أهل الصلاح والفلاح، وأن يعز أمتنا. اللهم أمين يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.
في الدين شفاء الإنسان والتقوى.